الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 22 من تفسير القول المعصل وهو 18 من تفسير سورة البقرة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. ومن حيث خرجت سافرت واتجهت وإنما كنت فولي وجهك في صلاتك شطرا جهة المسجد الحرام الكعبة وهذا في الفريضة. وأما النافلة فتجوز في السفر إلى غير قبلة. فعن جابر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. خرجه البخاري. وفي لفظ له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي التطوع وهو راكب في غير القبلة. خرجه البخاري. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه. وعن عبد الله بن دينار قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار كان ابن عمر يفعل ذلك. وما جاء عند أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هذا الحديث نظر. وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم على راحلته أطلقه أنه كان يصلي عليها قبل أي جهة توجهت به ولم يستثن من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرها كعامر بن ربيعة عبد الله بن عمر جابر بن عبد الله وحديث ما صح من حديث أنس هذا والله أعلم انتهى. وإنه أي هذه القبلة الحق من ربك هي الحق من الله عز وجل الذي أوحاه إليك وما الله بغافل عما تعملون وفي قراءة يعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تأكيد لما سبق لئلا يكون للناس اليهود أو المشركين عليكم حجة مجادلة في سبب التولي بالعناد. ولتكن حجتك في التحول أن الله عز وجل هو الذي أوحى إليك ذلك ولم يكن لأحد عليك حجة بعدها إلا الذين ظلموا منهم أي من أهل مكة وحجتهم لما صرفت إلى الكعبة. لما صرفت إلى الكعبة أنك سترجع إلى ملتهم هذا لا عبرة به وما كل قول يقوله الكفار يبالى به. وسيكون المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا منهم أي ليس لهم أي ليس معهم حجة فلا تخشوهم لا تخافوهم. واخشوني أي خافوا الله عز وجل. الخشية الخوف مع التعظيم. وليتم نعمتي عليكم بتحويل القبلة التي لتتميز عن اليهود والنصارى ولعلكم تهتدون يحصل لكم سلوك سبل الهدى والسلامة من الغي والردى. وهذا كقوله لعلكم تتقون لعلكم تفلحون أي إذا التزمتم ما تقدم يقع لكم الهدى والتقى والفلاح. ولعل وعسى من الله واجب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي وغيره وله طرق فهذا لأهل المدينة ومن ساماهم مثل أهل اليمن والشام. وأما من كان جهته وأما من كانت جهته مغرب أو مشرق الكعبة فقبلته بين الشمال والجنوب. ثم إن هذا في حق من لم يعلم الجهة. أما من علمها فيتعين عليه التوجه إلى الكعبة ولا بأس باستخدام الأجهزة الحديثة في تحديد القبلة كالبوصلة والقوقل وغير ذلك. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. كما أنعمنا عليكم نعم أخرى حيث أرسلنا فيكم رسولا منكم هو محمد صلى الله عليه وسلم من أوسطكم نسبا وأحسنكم قبيلا وأفصحكم نطقا كما أنه الصادق الأمين وصاحب الخلق العظيم إلى غير ذلك من أوصافه العظيمة. وفيه رد على الفلاسفة ومن إليهم من أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل ذكي استطاع أن يجمع أتباعه على أمور تخيلية يتلو يقرأ عليكم آياتنا القرآن وما أوحاه الله عز وجل من الحكمة، كما قال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكان محمد صلى الله عليه وسلم بينا للقرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكان تعالى يرسل رسله وينزل كتبه إقامة للحجة كما قال تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ويزكيكم من الزكاة وهو الطهارة لا سيما الطهارة المعنوية والزكاة النماء. ويعلمكم الكتاب القرآن والحكمة السنة المبينة للقرآن. وفي هذا رد على من يسمون بالفرقة القرآنية التي تزعم الاكتفاء بالقرآن، وهذه دعوة إلى منابذة القرآن نفسه، فالسنة مبينة وموضحة ومجلية للقرآن. وكما أن القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وحي الله، فكذلك السنة كما قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وإن تولوا فأرسلناك عليهم حفيظا قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فقال الله عز وجل واجعل الله فمثلا قول الله عز وجل ويجعل الله لهن سبيلا يفسره حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي السنة والثيب بالثيب جلد مئة والرجم أخرجه مسلم. ولا يستطيع أحد أن يصلي أو يزكي أو يحج ويعتمد على الوجه المشروع إلا عن طريق السنة، لأن هذه العبادات مجملة في القرآن ووضحتها السنة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال صلوا كما رأيتموني وصلي أخرجه البخاري. في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وعند أبي داود عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وهذه دعوة عليلة، دعوة الاكتفاء بالقرآن دعوة عليلة، دعوة إلى رد السنة، دعوة إلى رد العقيدة الصحيحة، دعوة إلى الإلحاد والزندقة، دعوة إلى الشرور. ولذلك تتبناها الفرق الضالة في كل زمن وحين، لأن السنة أعيت أهل البدع وما استطاعوا أن يجاوزوها، فيقول هذه تخالف القرآن، ثم يستدل بمتشابه القرآن ليضل نفسه ويضل غيره. ويعلمكم من أحكام الشرع ما لم تكونوا تعلمون كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا دليل على أن العلم الشرعي إنما يؤخذ من كلام الله عز وجل، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فاذكروني أطيعوني بالصلاة والتسبيح وغيرها. فما خلق الله الخليقة وبرأ البرية وأنزل الكتب وأرسل الرسل إلا ليذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ويعبد فلا يشرك معه غيره. وذكر الله طاعته والذكر باللسان من ذكر الله. أذكركم فإن الجزاء من جنس العمل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم متفق عليه. وهو دليل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. ولو لم يكن من فوائد الذكر إلا هذه الآية لكان حريا بنا أن نذكر الله عز وجل صباحا مساء صباحا ومساء وليل نهار. فإن ذكرك الله عز وجل فأنت المنصور المحفوظ والمرفوع. واشكروا للنعم التي أنعمت عليكم ويكون ذلك بالطاعة فإن الذكر باللسان والقلب والجوارح. وفي فضل الذكر عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء يتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. خرجه الترمذي. وقد قال الله عز وجل في فضل الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومع ذلك ما أقل من يلتزم هذه العبادة، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ومن أسماء الله عز وجل الشكور، وهو الذي يشكر عباده ويضاعف القليل ويصير كثيرا. ولا تكفرون، أي لا تنكروا وتجحدوا نعمة الله عز وجل عليكم وتجعلون له شركاء فيما أتاكم. فإذا نزل المطر قالوا: الكواكب. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر من آمن بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، استعينوا اطلبوا العون من الله عز وجل في جميع أموركم بالصبر على فعل الطاعة وترك المعصية. وقيل الصيام، بعد أن ذكر الله الشكر أمر بالصبر، لأن حياة المسلم بين الشكر والصبر في حال الرضا والشدة، في حال الرخاء والشدة. فعن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وقد قال الله عز وجل في بيان أجر الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والصبر ضياء. أخرجه مسلم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر في مواطن من كتابه فقال: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، واصبر لحكم ربك، واصبر على ما يقولون، وهجرهم هجرا جميلا. وذلك لحاجة الداعي إلى الله عز وجل إلى هذه الشعيرة العظيمة، إذ لو لم يكن متصل بهذه الشعيرة يفشل في أول مشواره العلمي والعملي. أي والله، من لم يتصل بالصبر فشل في مشواره العلمي والعملي، وانقطع وعجز وتسلط عليه الشيطان وجاءته الفتن منها هنا ومنها هنا. قال: واستعينوا أيضا بالصلاة بأدائها في أوقاتها، فإنها مذهبة لكثير من الحزن بإذن الله عز وجل، وسبب لقضاء الحاجات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نابه شيء بادر إلى الصلاة: إن الله مع الصابرين بالعون والنصر. وفيه إثبات معية الله عز وجل الخاصة، وهي المقتضية للنصر والعون والتأييد، وفي بابها المعية العامة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، التي تدل على إحاطة الله بعباده بالعلم والقهر والسلطان وغير ذلك من خصائص الربوبية. ولا تقولوا: يا معشر المسلمين، لمن؟ للذي يقتل في سبيل الله في الجهاد ونحوه، أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بهم، ولكنها حياة برزخية. فعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إن قد سألنا عن ذلك. فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش يصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأى أنهم لن يتركوا حتى أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا أخرجه مسلم. وفي هذا فضل الشهادة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرص. أخرجه الترمذي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا فيا عبدي تمنى علي أعطيك، يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب سبحانه: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خرجه ابن ماجه. وفيه دليل لأهل السنة والجماعة في إثبات نعيم القبر لمن هو أهله، كما أن عذاب القبر للكافرين ومن أراد الله عز وجل من عصاة المسلمين، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ولنبلونكم نختبركم بشيء من الخوف كخوف العدو والجوع عن القحط ونقص من الأموال بالخسران والهلاك والأنفس القتل والموت والثمرات الجوائح. وبشر الصابرين على البلاء والعبادة بالفتح المبين والفرج القريب والأجر العظيم، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة في أنفسهم أو أموالهم قالوا على سبيل الرضا: إنا لله ملكا وعبيدا يفعل ما شاء، وإنا إليه راجعون في الآخرة. وفي هذا فضيلة الاسترجاع عند المصيبة، ويكون هذا عند الصدمة الأولى. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله إن لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. قال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. خرجه مسلم. فضيلة الدعاء لكثير من الأشياء. أولئك الصابرون عليهم صلوات من ربهم، ثناء من الله على صبرهم ورحمة، يرحمهم بالتجاوز عن سيئاتهم. وفسر بعض العلماء الصلاة بالرحمة، فرد عليه بهذه الآية: قد فرق الله بينهما، فصلاة الله على عبده أن يذكره بالملأ الأعلى، وإذا ذكره بالملأ الأعلى وصل إليه الرحمات والبركات، وأولئك هم المهتدون في الدنيا والآخرة. ومثله قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واختلف العلماء في حق من لم يصبر هل يؤجر، فذهب بعضهم إلى أنه لا يؤجر إلا مع الصبر، والصحيح أن الأجر حاصل بدون صبر، لكن إن صبر كان أجره أعظم لإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة في شوكها إلا كفر الله بها من خطاياه. اتفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. قبضتم ثمرة فؤادي؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخذتك أم ملدم؟ قال: قط. قال: وما أم ملدم؟ قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. فقال: فهل أخذك الصداع؟ قط. قال: وما الصداع؟ قال: عرق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط. فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل الشجرة الأرزة لا تهتز حتى تستحصد. متفق عليه عن الشجرة كبيرة جذوعها في الأرض، بينما هذا الزرع الرياح تحركه طول الوقت، طول الوقت متحرك، فتلك الورقة الشجرة ثابتة. فالمؤمن مثل الزرع، هذه الحركات تذهب عنه السيئات ويرفع بها الدرجات، والكافر مثل تلك الشجرة يبقى ثابتا إلى أن يموت فيلقى جزاءه جزاء عظيم في العذاب المهين. وعن صهيب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إن المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. إلى هنا بارك الله فيك.